أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآية 82 من سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى وتمام سلطنته على كل مخلوقاته تكشف عنه هذه الآية الكريمة من خلال بيان حقيقة شأنه تبارك وتعالى في خلق الأشياء. هنا أريد أن أعرف وأفسر أمره، أي شأنه. يمكن أمره بمعنى الأمر يعني مقابل النهي، وهذا إن شاء الله يأتي، لكن أريد الآن أولا أن نفسر أمره أي شأنه. إنما شأنه إذا أراد شيئا. هل تريدون أن تعرفوا حقيقة كيف أن الله تعالى يخلق الأشياء ويفيض عليها الوجود؟ هذا هو شأنه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أنه إذا تعلقت مشيئة الله تبارك وتعالى بإيجاد شيء وأراد إحداثه فإنه يحصل مباشرة بمجرد إرادته تبارك وتعالى لوجوده من دون فاصلة. كن فيكون، ما يحتاج إلى أي شيء آخر أزيد من تعلق إرادته تعالى بحصول ذلك الشيء وتحققه. فلا يوجد أي تأمل وأي تروي وأي دراسة وأي تريث، ولا يوجد أي مانع من وجود الشيء وتحققه إذا أراده الله تعالى. لا يوجد أي مانع ولا يمتنع أي شيء أيضا عن الاستجابة لإرادته تبارك وتعالى إذا أراده، وجميع الأشياء مطيعة ممتثلة لإرادته فيكون مباشرة، ما يحتاج إلى أي شيء آخر، ولا يحتاج أيضا إلى شريك يساعده في ذلك أو إلى أي وقت لكي يتحقق وجود هذه الأشياء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما يحتاج. هذا قلنا بناء على تفسير أمره أي شأنه، والأمر له عدة معاني. واحد منها الأمر أي الشأن، واحد منها الأمر يعني الطلب مقابل النهي. ويمكن أيضا أن نفسر، لا نتجه مثل بعض المفسرين، إما يفسره بالأمر بمعنى الشأن وينفي الآخر، أو يفسره بالأمر بمعنى الطلب وينفي الآخر. لا، ممكن تفسير الآية بالمعنيين. هذا الذي تقدم أمر بمعنى الشأن، شأنه تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له، يفسر لك حقيقة كيف أن الله تعالى يوجد الأشياء ويفيض عليه. هذا إذن بناء على تفسير الأمر بمعنى الشأن، ولا مانع من تفسيره بمعنى الطلب مقابل النهي، فإن طلبه سبحانه عين إرادته، بغض النظر عن البحث الموجود في علم الأصول اتحاد الطلب والإرادة. نرى أن الطلب هو عين إرادته، فإذا أراد شيئا فقد طلبه، فمتحد الطلب والإرادة، وسيتحقق ذلك الشيء بمجرد إرادته له، لما قلنا من عدم وجود ما يمنع أو يؤخر ذلك، ولا يحتاج حتى إلى قول كن، لأن إنشاء كما نقول يعني حتى ما يحتاج إلى، سنفسر إذن ما معنى أن يقول له، لا حتى لا يحتاج، مجرد تعلق الإرادة يتحقق الشيء. حتى ما يحتاج إلى أن يقول له كن بمعنى الإنشاء اللفظي، ما جل سبحانه عن أن يكون له كلام ولسان مثلما نتكلم نحن العباد. إذن لا يحتاج حتى إلى لفظ كن لكي يتحقق وجود هذا الشيء أبدا، لأنه إذا احتاج إلى لفظ كن حتى يوجد، هو هذا لفظ كن هم فعل هم يحتاج إلى لفظ كن ليوجد، ويلزم التسلسل. فإذا حتى لفظ وقول كن لا يحتاج، وإلا يلزم التسلسل. ثم يعني إشكال آخر على إذا فسرنا القول بكن، أول يلزم التسلسل، لأن قول كن هذا هم فعل يحتاج إلى كن أخرى لكي يوجد، وهكذا يلزم التسلسل. والثاني هو قول كن يحتاج إلى مخاطب يتوجه له كن، والمخاطب بحسب الفرض بعد ما موجود، هو يوجد بكن فما موجود. فإذن لا يمكن تفسير أن يقول له بمعنى القول هذا اللفظي، لا، وإنما تعلق إرادته بذلك الشيء. فالقول، لذلك قلنا أن القول هنا ليس التعبير اللفظي. يقول وهكذا أوصف الله تبارك وتعالى، وإن كان يستعملت لها نفس الألفاظ اللي نستعملها في المخلوقات، لكن لا يراد منها نفس المعنى الجاري في المخلوقات. الله متنزه عن مجانسة مخلوقاته، لا، يراد منها حقيقته، يراد منها يعني نقول مثل وجه الله، هو إحنا لنا وجه، هذا هو وجه الله. ما معنى هو الله له حيز، له وجود مادي حتى يكون له؟ لا، هو المراد حقيقة الوجهية، ما هي الجهة التي تقابلها من الشخص حتى تتحدث معه. فهذا الذي يراد، معنى أن تتوجه إلى الله تعالى، وهكذا ما يحتاج أن ندخل بهذه التفاصيل. فإذا لا يراد هنا من القول التعبير اللفظي، لا، الله تعالى تنزه عن مجالسة مخلوقاته، وإلا يلزم الإشكالات التي ذكرناها قبل قليل. وإنما المراد فحواه، مضمونه. وماذا تريد أنت من القول، من الأمر، من الأمر اللفظي؟ ماذا تريد؟ أن توجه طلبا، أن تعبر عن إرادتك لشيء. هو هذا المضمون، إذن هو هذا المضمون المراد بإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، أن يقول، أي أن تتعلق إرادته بذلك الشيء. لأنه فحوى الأمر وحقيقة الأمر هو تعلق إرادتك وطلبك لشيء. فهكذا الأوصاف الإلهية، إذن إنما المراد بها حقيقتها ومضمونها، وليس شكلها الخارجي المألوف في المخلوقات. وهكذا طبعا كل الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة يقول لابد أن نفهمها على هذا، كقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، نفس المعنى. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قضى وأراد وطلب، كلها لها معنى واحد وحقيقة واحدة. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهكذا في مواضع عديدة وردت هذه الآية. فإن قضاء الله تعالى لأمره وحكمه به يعني تعلق إرادته به بإيجاده وتحققه وطلبه لذلك. ومن تطبيقات هذا المعنى وهذه التعلق الإرادة ما ورد في خلق آدم صلوات الله عليه بالبشر، في قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مجرد تعلقت إرادته بوجوده وجد، ما يحتاج حتى إلى خطاب كن. لا، هذا خطاب كن ليس المراد به التعبير اللفظي. قال أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرأ. لا تفهمون من يقول يعني هذا المعنى المتداول لديكم له لسان ينطق به قول كن، لا، لا بصوت يقرأ ولا نداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه، تعلقت إرادته وإنشاء. ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا. طبعا إذا تفسرها بيقولوا وكن يعني صدور فعل أمر لفظي بمعنى كن، هذا يلزم وجود مخاطب تخاطب بكن، وهذا راح يصير خلاف الفرض بأنك تريد أن توجد هذا الشيء وتحققه. لم يكن موجودا قبل كن، فيكون. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال الإرادة إلى أن قال وأما من الله الإرادة وأما من الله سبحانه وتعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك إلى آخر الكلام. إذن هذا معنى أمره والمعنى الإجمالي للآية. الشيء إذا أراد شيئا كما نرى هنا مطلق مطلق الأشياء، فيشمل إذن كل الموجودات كينونتها تكون بهذا الشكل بهذا الذي نطقت به الآية كن فيكون، ولا يستثنى فرد من أفراد الموجودات ولا حالة من حالاتها، فكلها تتحقق بمجرد تعلق الإرادة بها. كن تعلقت إرادة الله تعالى بوجود شيء يوجد بلا فاصل ولا يحتاج إلى زمان إلا إذا شاء الله تعالى. إذا شاء الله تعالى أن يكون هناك زمان لوجود الشيء كما في خلق السماوات والأرض 6 أيام، إذا الله تعالى أراد ذلك هذا أيضا ضمن مشيئته وإرادته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، إذا شاء الله تعالى أن يكون هناك مدة زمانية هذا ليس استثناء، ما زلنا ضمن إرادته تعالى، هو أراد ذلك، أو أن النفس الموجود يتطلب ذلك. شخص يطلب الرزق من الله تعالى والله تعالى قال كن فيكون وانتهى، أمر لك بالرزق، بس هو شيء راجع يمك أنت، الرزق اللي الله تعالى قدره وحسم وانتهى، يحتاج منك إلى أن سعي وتسبب وتروح وتجي وإلى آخره. فهذا مو تأخير زماني بإنجاز كن فيكون، لا، حسم الكن فيكون، هذا إنجاز زماني بلحظك أنت. أو افترض شخص يطلب من الله تعالى أن يرزق ولد، والله تعالى خلص قال كن فيكون وحسم إلك ولد صار، بس خل ولد ويا ما كن فيكون يولد، لو يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى حمل 9 أشهر إلى أن يولد، فهذا مو تأخر، هاي دفع إشكالات طبعا، لكنه هذا جوابها. فإذن هذا متأخر في تحقق الشيء، الله تعالى من جهته خلص قال كن فيكون وأمر برزقك ولدا وحسم، لكن خو طبيعتك أنت وطبيعة أن يكون لك ولد تحتاج إلى أن تتزوج وحمل 9 أشهر إلى آخر هذه التفاصيل، فهذا متأخر في الكن فيكون، لا، الكن فيكون خلص انتهت، هذا بلحاظ أنت. هذا إذن لا يعد استثناء وإنما توضيح لذلك. الشيء الآخر أيضا المتعلق بالآية وهو أن هذه الحقيقة التي تضمنتها الآية تهيمن كما قلنا، لأن الشيء مطلق يشمل كل شيء، فإذا هي تكشف وتدل على هيمنة الله تعالى على كافة مخلوقاته. روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما صعد موسى عليه السلام إلى الطور فناجى ربه عز وجل قال ربي أرني خزائنك، فقال يا موسى إنما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. هاي خزائن كلها في هاي الكلمتين، كل شيء تريد وما تريد يخطر ببالك وما يخطر ببالك إنما هو في هاتين الكلمتين. الآية الكريمة كما يعني من يراجع سياق الآيات في سورة ياسين يجدها في سياق الرد على من أنكر البعث والنشور والمعاد واستغرب بعث الموتى، كيف يبعث الموتى بعد أن تبلى أجسادهم، هذا شيء مستحيل، وهي شبهة قديمة حديثة كما كانت في الأزمنة الأولى، كذلك يوجد من يثيرها في كل زمان، فمن دأب الله تعالى إذا صح التعبير والقرآن الكريم أن يتصدى لإجابة الشبهات، لا يتركها تبلبل أفكار الناس من دون أن يرد عليها، وهذه شبهة عويصة تمنع كثير من أن يؤمنوا بيوم المعاد، معلوماتهم ساذجة، يأتي المشركون، يأتي الكفار، ينبشون قبرا، يخرجون عظاما قد بليت، يقولون انظروا إلى هذا النبي يسخر من عقولكم، يقول هذه العظام ستبعث وتعود إنسانا كما كان. الناس تراه فعلا شيئا مستحيلا وجهة نظرهم ضمن القواعد والقوانين اللي هم سائرين بها، يرون الله تعالى يتصدى لدفع هذه الشبهات. لابد، وهذا كنا احنا ايضا نمارس هذا الدور بالتأكيد، هاي تمس اصلا من اصول الدين، فلا بد من اجابتها بوضوح لإزالة اي شك ودفع اي اشكال. يعني الآيات السابقة، هاي آية 82، في الآية 78 مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، إشكال يوجهونه ويشككون الناس في هذه العقيدة، لكنه طبعا وهم ناشئ من ضيق أفق هؤلاء وضيق تفكيرهم. هم ينظرون إلى القوانين التي ألفوها واللي هم جارين عليها، فتجيبهم الآية الكريمة بسهولة ذلك، وما أيسره على الله تعالى، لا يحتاج إلى أي مؤونة. الله تعالى شأنه وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يحتاج لا حتى إلى قول كن، ما يحتاج ولا إلى زمان ولا إلى شريك يعاضده ويعاونه أبدا. فهذا الذي ترونه مستحيلا أنتم، هذا ما أيسره على الله تعالى، يقول له كن فيكون، خلاص هذا وهم في أذهانكم. وما كان الله ليعجزه من شيء، كل شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فتشوف الآية التالية لهذه الآية 82، الآية التي تنتهي بها 83 سورة ياسين، فسبحان الذي بيده نزهوه عن مثل هذه الأفكار، عن مثل هذه الشكوك والظنون. من يحيي العظام وهي رميم، هاي تقيسها على نفسك أنت الإنسان القاصر العاجز، فعلا ترى استحالة ذلك بالنسبة إليك. مو هكذا تقاس قدرة الله تعالى ذو القدرة المطلقة. فسبحان الذي بيده، سبحانه من هذه المزاعم، ننزهه عن هذه الأوهام والشكور التي تدور في أذهانكم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا إجمالا تفسير الآية. نريد أن ننتقل منها بأن هذه الكرامة، كرامة كن فيكون، إذا أراد شيئا قد يهبها الله تعالى لبعض عباده كرامة منه إليه بدرجات متفاوتة طبعا بحسب الاستحقاق الذي سنشير إليه إن شاء الله تعالى، بحسب صدقهم في عبوديتهم لله تعالى وإخلاصهم له تبارك وتعالى، كما ورد في وصف أهل الجنة ولهم ما يدعون في نفس السورة، سورة ياسين في الآية 57، ولهم ما يدعون ولهم ما يشتهون ولهم ما يخطر، مجرد يخطر شيء رغبة على ذهن أهل الجنة يجدونه أمامهم كرامة من الله تعالى. فكرامة كن فيكون الله تعالى يهبها لبعض عباده بحسب ما يستحقون أهل الجنة لهم ذلك. ما يدعون في الآية 57، أي بمجرد تعلق إرادتهم بشيء واشتهائهم له يجدونه، هكذا فسرت في الروايات، يجدونه حاضرا عندهم، ما يحتاج حتى أن يقولوا كن، لا ما يقول كن، إلا من يقول كن، وشيء ما موجود حتى يقول له كن. بمجرد أرادوا شيئا، رغبوا في شيء، طلبوا شيئا، وجدوه حاضرا عندهم. وفي وصي النبي سليمان لما تحدث عن عرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني آتيك الأولى اللي عفريت من الجن أقرأها بالفعل المضارع آتيك، لأنه تحتاج إلى زمن. أما آتيك الثانية اللي قالها عنده، هاي أقرأها بصيغة اسم الفاعل، أني آتيك، لأن جزما بمجرد أردت وجد عرش بلقيس حاضرا عنده. أأتيك فيها تراخي زماني بمقدار ما. لذلك العفريت من الجن قبل أن تقوم من مقامك تحتاج إلى زمن. فأقراها بالفعل المضارع وإن كان هي نفس الهيئة، يعني اللغوية نفس الهيئة، بس أقصد المعنى الذي تستحضره حينما تقرأ هذه. العفريت من الجن قال أنا أأتيك بالفعل المضارع، طبعا هي بالمصحف أأتيك اثنين صحيح، أنا أأتيك تحتاج إلى الزمان مستقبلي بمقدار ما قبل أن تقوم من مقامك. أما الذي عنده علم من الكتاب قال باسم الفاعل، أنا أأتيك، أنا جايب لك هذا الشيء بمجرد أراد ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ما أحتاج إلى أي مؤونة وإلى أي زمان ولا أي فاصل. قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده، إلى آخر الآيات من سورة النمل. فلاحظ هذه الكرامة، كن فيكون. بمجرد أراد الذي عنده علم من الكتاب أن يحضر عرش بلقيس حضر، خلاص انتهى كل شيء ما يحتاج. ورد في الحديث القدسي كقاعدة، خلنا نأخذ الملاك في ذلك، ما هو قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. هكذا تكون أنت أيها العبد، يهبك هذه الكرامة، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. زين، فإذا كان مثل وصي سليمان عنده علم من الكتاب، عنده هذه القدرة، فمن هو أجدر بعد بهذه القدرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر شخص بأن يحظى بهذه الكرامة الإلهية ويكون من أهل كن فيكون، لأنه كان يسارع إلى كل فعل يريده الله تبارك وتعالى ويرضي الله تبارك وتعالى، وإن لم يصدر به أمر وجوبي أو استحبابي، لا هو يشتغل كما نقول على إرادة الله تعالى، ويجتنب كل ما يكرهه الله تعالى، وإن لم يصدر به نهي لا تحريمي ولا تنزيهي أو كراهتي. فالله تعالى أيضا جعل إرادته وفق إرادة نبيه صلى الله عليه وآله. أذكر أمثلة على ذلك، لما كانت في بداية الإسلام كانت الصلاة إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وآله لديه رغبة بأن تكون الصلاة إلى الكعبة، والله تعالى أمضى إرادته وجعل إرادته وفق إرادة نبيه صلى الله عليه وآله. قد نرى تقلب وجهك في السماء، عندك رغبة تريد القبلة أن تكون، فلنولينك قبلة ترضاها. الله تعالى جعل رضاه عند رضا نبيه صلى الله عليه وآله. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما أردت، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المورد الآخر لما رأى النبي صلى الله عليه وآله أنه لليهود يوم مبارك يقدسون وهو يوم السبت، وللنصارى يوم يقدسون ويحترمون وهو يوم الأحد، فكانت عنده رغبة وإرادة أن يكون للمسلمين يوم غير هذين اليومين، يكون يوما مباركا عظيما. أعطاه الله تعالى يوم الجمعة، أمضى رغبته في ذلك. والشاهد الآخر، واللي إلى حد ما هو قدح فكرة هذا القبس في ذهن، القرآن الكريم لما يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. امرأة من الأنصار جاءت للنبي صلى الله عليه وآله ووهبت نفسها له، النبي صلى الله عليه وآله شكرها طبعا وأثنى على قومه الأنصار ونصرتهم له، لكن طلب أن تمهله وتؤجله حتى يرى. هذا حكم شرعي، هل الهبة كافية لأن تكون تحله أم لابد من عقد النكاح إلى غيره؟ فاستمهلها حتى يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى. بهالأثناء فلانة وفلانة كانتا حاضرتين، فانزعجتا وتأذت وزجرتا لهذه المرأة، وما معنى بالعمي أنت ايش قد رخيصة جاية تبذلين نفسك هكذا هبة لماذا؟ طبعا بعيدات عن هذه المعاني، وهذا السمو الروح ما يفتهم أكيد هذا الشيء. فوبخهما النبي صلى الله وأسكتهما وزجرهما وشكر هذه المرأة على موقفها. فنزل قوله تعالى وامرأة مؤمنة، جاز لك مو فقط بعقد النكاح لا أيضا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فقبل هبتها النبي. فعائشة بحسب رواياتهم، طبعا عائشة قالت له لرسول الله صلى الله عليه وآله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. شو تشتهي الله يعطيك مثل ما تريد، شو تريد رغبتك يعطيك. محل الشاهد، أنا كل هذه الآية وكل التفسير أريد أن أصل إلى هذا المعنى. ما أرى الله إلا يسارع في هواك. بس ردت هاي المرأة الوهبت نفسها إجاك الأمر رأسا وامرأة مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لها وإنك إن أطعت الله يسارع في هواك. مسألة مفتوحة لكم كلكم، يمكن أن تكونوا بهذه المنزلة. ونحن في الأصول نعلم أن هذه الجملة سيوافقون ما يوافقون لها دلالة التزامية، يعني وأنت وإنك إن أطعت الله يسارع في هواك. ممكن هذه الكرامة الله تعالى يمكن أن يهبها. طبعا هذه الرواية رواه مصادر العامة، بخاري، أحمد، مسلم، ابن جرير، الحاكم، ابن سعد، وجمعها كلهم رواء عنهم في الدر المنثور السيوطي، لكن لم يذكروا فيها الذيل الأخير. هذا قول النبي لعائشة في الأخير، هذا حذفوه، هذا لم يذكروا، لكن في مجمع البيان مذكور هذا الذيل. إذن هذا هو السر، تريد أن يسارع الله في هواك ويعطيك ما تريد بمجرد تعلق إرادتك بشيء، سارع إلى ذلك. إذن من هذا كله وصلنا أيضا إلى محل الشاهد، ونحن نعيش ذكرى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، ذكرى ميلادها سلام الله عليها، حتى نعرف السر في قوله صلى الله عليه وآله لابنته إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاه. إنك إن أطعت الله تعالى يسارع في هواك. خو صديقة الطاهرة، هاي ليست مجاملة، قالها النبي لفاطمة، يرضى الله لرضاها ولا لأنها بنته ولا محابات، وإنما استحقاق وجدارة لفاطمة بحسب الرواية اللي قرأناها الآن. إنك إن أطعت الله يسارع الله في هواك. وفاطمة الزهراء هي مطهرة، هي الصديقة، هي المعصومة، هي المخلصة التي اشتباها الله تبارك وتعالى. فمن الطبيعي وفق هذا المناط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله أن يكون رضا الله برضا فاطمة. أذكر مثالا رواية على مسارعة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء لرضا الله تعالى ورضا رسوله، روي في الكافي وأمال الصدوق ومكارم الأخلاق عن الإمام الباقر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد السفر سلم على من أراد التسليم عليه من أهله، يودعه، ثم يكون آخر من يسلم عليه فاطمة عليه السلام، بها يختم وبها يبتدئ. آخر من يسلم عليه فاطمة عليه السلام، فيكون وجهه إلى سفره من بيتها وليس من بيته وبيت أزواجه. وإذا رجع بدأ بها صلوات الله عليها. فسافر مرة في إحدى أسفاره وقد أصاب علي عليه السلام شيئا من الغنيمة، فدفعه إلى فاطمة فخرج فأخذت سوارين من فضة، اشترت بهذا الشيء الأهداء أمير المؤمنين عليه السلام إليه، اشترت سوارين من فضة لبستها وعلقت على بابها سترا تستعد به لاستقبال أبيها صلى الله عليه وآله عندما يعود من سفره. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله دخل المسجد فتوجه نحو بيت فاطمة كما كان يصنع في طريقته، أول ما يبدأ بالسلام على فاطمة، فقامت فرحة إلى أبيها صبابة وشوقا إليه، غياب أيام كثير على فاطمة، فنظر فإذا في يدها سواران من فضة اشترتها من هذا الشيء الأهداء من عليه السلام، وإذا على بابها ستر، فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ينظر إليها، قعد على صفحة معلق بشيء. فبكت فاطمة وحزنت وقالت ما صنع هذا بي قبلها، ما كان هكذا يفعل. فدعت ابنيها فنزعت الستر من بابها وخلعت السوارين من يديها، ثم دفعت السوارين إلى أحدهما إلى أحد الحسنين والستر إلى الآخر إلى الحسن الآخر، ثم قالت لهما انطلقا إلى أبي فقرآه السلام وقولا له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول اجعل هذا في سبيل الله. لم يعبر عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سخط ولا حرمة بالتأكيد. شوف المسارعة إلى الإرادة، من هسه هذا مبحث إن شاء الله في علم الأصول لما إن شاء الله على كل مرة ندخل به تفصيله، بس أكيد يكون واحد قلنا يستفيد أحيانا من روايات في السيرة، أحيانا يستفيد من قضايا في التاريخ في العقيدة، يستفيد منها بالفقه وفي الأصول. منجزية الاحتمال، منجزية الإرادة، هذا خو بالأصول ما نقبل فيه أكيد، نحن نحتاج إلى أمر. أما بالنسبة لفاطمة عليه السلام لا، ما تحتاج إلى أمر ولا إلى نهي أبدا، هي تطيع الإرادة. وقولا له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول اجعل هذا في سبيل الله، ما قال لها النبي ولا عبر عن كراهته، مجرد رأته سلم عليها وقعد على صفحة، مو مثل كل مرة من يجي ويسلم عليها وتستقبله. فلما أتاه الحسنان أتى إلى جدهما صلى الله عليه وآله، هو أحدهما أعطى السوارين والآخر أعطى الستر، قال فعلت فداها أبوها ثلاث مرات، فعلت أي أعطت هذا وتخلت وتجردت عن هذا افتهمت شريد هكذا، فداها أبوها ثلاث مرات، ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، مو شغلنا الدنيا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. ثم قام فدخل عليها من جديد سلم عليها السلام الذي كانت تعرفه. هاي مسارعتها صلوات الله عليها إلى رضا الله ورضا رسوله. لذلك لما نزلت الآية الشريفة وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وآله في سورة الأحزاب أمهات المؤمنين، كناية عن أنه لا يحل لكم الزواج بهن بعد وفاة رسول الله، ليس فيها تشريف كثير وإنما تعبير عن حكم شرعي أن هذه أزواج النبي كأمهاتكم، لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله النبي. هذا التفسير مني، تفسير ووجه ضمن وجوه ذكرتها في بعض كلمات السابقة. فخشي النبي أن تشمخ واحدة من أزواجه على فاطمة وتقول ها انظروا نحن أمهات المؤمنين، فأطلق عليها النبي وصف واسم أم أبيها. إذا كانت أزواجي أمهات المؤمنين أنت أم رسول الله صلى الله عليه وآله. لحظة المسارعة فيه كلام لا ننسى، يسارع في هواك، يسارع في رضا فاطمة. هذا أيضا أحد الوجوه في حديث سابق عن سبب تسمية فاطمة الزهراء أم أبي، أعطينا عدة وجوه، كان أحد هذا حتى يسمو هذا اللقب فاطمة إن شاء الله بهذا اللقب حتى لا تشمخ بعض زوجاته، رغم أنه ليس فيه تشريف كثير هذا لأمهات المؤمنين سوى أنه حكم شرعي، يعني هذه كأمهات المؤمنين لا جزوات به. إذن هذه هي فاطمة سلام الله عليها، وكيف لا تكون كذلك وهي من أهل البيت الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله عليه في عالم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاستخلصهم الله تعالى وطهرهم من كل ما ينافي صدق العبودية وينافي محض الإخلاص لله تعالى، وأجرى إرادته على طبق إرادتهم. الإمام الحسين عليه السلام في خطابه في مكة قبل أن يغادر إلى العراق قال: رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. فهم عليهم السلام ممن وصفهم الله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا أمره اللي بدأنا الآية الكريمة به، إنما أمره إذا أراد شيئا هم بكن فيكون. بأمره ممكن نحملها على الأمر مقابل النهي، وأيضا نحملها على هذا وهم بأمره يعملون، كن فيكون. إذا أرادوا شيئا سلام الله عليهم يكفي أن يقول كن فيكون. الله تعالى إكراما لهم جعل إرادته مستجيبة لإرادتهم، وهذا الذي نقرأ في زيارة الجامع الكبير: وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولو أرادت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء أن يهلك الله تعالى ظالميها لأعطاها الله تعالى ذلك، بكن فيكون ما تحتاج، لكنها شفقة على الأمة ورحمة عليه واستدامة لقول المؤذن لما يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. تريد أن تديم هذا النداء فصبرت، وإلا هي يكفيها كن فيكون، ينتهي كل شيء. وكان ذلك أيضا واضحا عند خصوم فاطمة، الروايات التاريخية تذكر المصادر أن فلان وفلان جاء طلب إذنا بزيارة فاطمة فرفضت. علموا أنها إذا غضبت فاطمة معنى عاقبتهم كارثة، أسوأ العواقب. لابد أن يسترضون فاطمة، استأذنا بزيارتها لم ترضى، لم توافق، توسل بأمير المؤمنين سلام الله عليه، توسط النخل تأذن لنا فاطمة بزيارتها. جاء أمير وعلي سلام فاطمة قال يستأذنون، قلت له قول بيتك أنت تحب تأذن بيتك الأمر لك، أذن لهما بزيارتها وقعدا فأشاحت بوجهها سلام الله عليهما وقاطبتهما: أرأيتكما إن حدثتكما عن رسول الله صلى الله عليه حديثا تعرفان وتعملان به؟ أجابها وصاحبه اثنيناتهم: نعم. قالت: نشدتكم الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال: قد سمعناه من رسول الله صلى الله. فرفعت وجهها وكفيها إلى السماء وقالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله لأشكونكما إليه. خرج الأول على الرواية يبكي، لكن الثاني ثنى عزيمته عن بحل التفاصيل. على كل هذه صورة واضحة حتى عند خصوم فاطمة وظالميها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولاية أهل البيت سلام الله عليه ويرزقنا شفاعتهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.